بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الرسالة رقم 26 من رسائل الأمل، وبناخد الدرس رقم 10 من دروس التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعنوان الدرس كلنا نحتاج هذا الدواء. أنا كنت وعدت إن شاء الله أن احنا ننقل من دروس التوكل على الله إلى دروس الرزق وعلاقة الرزق بالتوكل، ولكن يعني ربنا ألهمني سبحانه وتعالى أني أنا أخلي دروس الرزق مع دروس شهر رمضان، وأستكمل دلوقتي بعض من النقط المرتبطة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، علشان يكون دروس التوكل الحمد لله يعني استكفناها من جميع الجوانب، وإن شاء الله مع بداية رمضان، مع أوائل أيام رمضان إن شاء الله نبتدي دروس الرزق والصدقة في حياة المسلمين. إحنا النهاردة عنوان الدرس كلنا نحتاج هذا الدواء. هنبتدي يا جماعة الدرس كلنا بكلمة الحمد لله، ودايما نقول الحمد لله اللي رزقنا القرآن وجعل القرآن شفاء ودواء للقلوب وللأيام الصعبة اللي بنعيشها، والحمد لله اللي رزقنا الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، خاتم النبيين، خير خلق الله أجمعين. الحمد لله اللي رزقنا التوحيد وعلمنا لأننا رب وحده هو اللي بنعبده، وكل من على الأرض سوى الله عبيد زينا لا ينفع ولا يضره. الحمد لله اللي رزقنا الهداية لطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه. الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى بيسر لها الله لنا في حياتنا. الحمد لله سامع الشكوى، مجيب الدعاء، كاشف الضر، لا إله إلا الله. يجب دايما يا جماعة على كل واحد فينا أن يحيي في نفسه كلمة الحمد لله، دايما يخليها محطوطة في قلبه قبل ما تكون على لسانه. لما بتكون في قلبه بيلاقي لسانه بينطق بكلمة الحمد لله في الليل وفي النهار وفي النوم وفي الاستيقاظ وفي الأيام الجميلة وفي الأيام الصعبة وفي الشدائد وفي السعة، تلاقي دايما كلمة الحمد لله جوه نفسك بتفتح لك مظاهر للنعم اللي انت عايشاها، فنفسيتك بتتحسن، وبيحصل للإنسان رضا عن حياته لما بيكثر من كلمة الحمد لله ومن ذكر النعم. بتلاقي شعور كده بالرضا بيجي جوه نفسيتك، وبتلاقي نفسك فعلا بتحسي انك انت النعم كتير عندك، ورغم ان بيبقى فيه مشاكل، ورغم ان بيبقى فيه صعوبات، ورغم ان بيبقى فيه يعني مرض، او بيبقى فيه نقص في المال، او بيبقى فيه احزان في الحياة، لكن بيظل ترديد كلمة الحمد لله في قلب المؤمن وفي لسان المؤمن باب رحمة بيثبت علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وبيثبته على طاعة الله في الأيام الصعبة اللي احنا فيها. الحقيقة احنا لازم جميعا نتفق على ان احنا بنعيش في زمن الفتن فيه بقت كتيرة جدا، في زمن انقلبت فيه الموازين، في زمن اختلط فيه الحلال بالحرام في معظم التعاملات المادية. لو بصينا حوالينا هنلاقي ان البنوك بتتعامل بالربا، والمحلات بالربا، والبيع بالربا، والشراء بالربا، والكريدت كارد، وحاجات كتيرة قوي دقيقة جدا في حياتنا أصبح فصل الحلال فيها عن الحرام شيء من الصعب على الإنسان. إحنا أصبحنا في زمن أصبح الحب والمودة اللي بالصدق اللي من داخل القلب الخالص لوجه الله اللي من غير منفعة، دي عملة من الصعب جدا جدا إن الإنسان يلمسها في العلاقات بين الناس، حتى بين الزوج والزوجة، لأن قانون المصالح تتصالح أصبح هو القانون اللي بيحكم العلاقات الإنسانية في أدق هذه العلاقات. الابن بيتعامل مع والده من قانون المصالح تتصالح، أقول لبابا كلمتين حلوين وسمعه الكلام اللي هو عايز يسمعه عشان يديني الفلوس اللي أنا عايزها ويجيب لي العربية اللي أنا عايزها. البنت كذلك برضو تقول لماما كلمتين الحلوين اللي هي عايزاهم عشان تسيبها تتأخر في الجامعة وتخرج مع صحباتها، ويظل قانون المصالح تتصالح بين الزوج والزوجة وبين الجيران وبعضهم وبين الأصدقاء وبعضهم وبين يعني الأهل وبعضهم، بحيث أن القلوب والضمائر ما بقاش فيها يا جماعة منطقة الحب الخالص، ما بقاش فيها منطقة أني أنا من داخل قلبي لما أحب حد أحس أن أنا بحب مثلا جارتي دي، بحبها من داخل قلبي لأني دي ست طيبة وأنا بتمنى لها الخير، مع أن الحمد لله ليس لي عندها أي مصلحة، بل بالعكس يعني ربنا بيجعل دايما الواحد أبواب رحمة للناس، بس برضو أنا بحبها قوي قوي، وفي نفس الوقت بحب حبها ليا وبحب إحساسها بيا وبحب سؤالها عني، بنسأل عن بعض وبنود بعض وبنحب بعض، رغم أن الحمد لله ما فيش أي مصالح تعتبر بيننا وبين بعض، وإحنا استطعنا أن إحنا نطلع منطقة المصالح عشان يبقى الحب خالص بوجه الله. المنطقة دي منطقة الناس تحبني لنفسي، الناس تحبني علشان عايزة يعني تبقى قريبة مني، الناس بتحبني عشان بتشعر بالسعادة وبالهناء وبالمودة وهي قاعدة معايا، بنشعر ان احنا مؤتلفين مع بعض، بنشعر ان احنا بنتمنى الخير لبعض. المنطقة دي بتاعة القلوب الجميلة والنفوس الطيبة اللي بتحب الخير لها واللي حواليها، المنطقة دي بقت منطقة صعبة جدا يا جماعة. الخير والحنان والسلام والإيثار والتضحية والتعاطف والتواضع والسماحة والكلمة الطيبة دي بضاعة ما بقتش موجودة في ميزان التعاملات بين الناس، والناس أصبحت بتعتبر أن الشخص المتواضع ده شخص أهبل أو عبيط. الناس اللي بتدور على أنها تؤثر الناس على غيرها، يعني لما يكون عندي مثلا يعني فلوس أنا ناوية أشتري بها مثلا بلوزة جديدة لنفسي، وبعدين أبص حواليا ألاقي مثلا أن ابن البواب اليتيم مش قادر يدفع فلوس المدرسة، أقوم ما اشتريش لنفسي الهدوم الجديدة ولا الأولادي، وأروح أدي لمرات البواب الفلوس دي اللي أنا كنت هجيب بيها حاجة لنفسي، وأقول لا أنا حديها لها علشان هي تروح تجيب تدفع فلوس المدرسة للولد ده وتجيب له مثلا بنطلون وقميص جداد علشان يشعر بالسعادة، أؤثر سعادة الآخرين على سعادتي. المشاعر الإنسانية الجميلة دي يا جماعة اللي بتحسس الإنسان أنه إنسان وأنه مش حيوان كل أهمه أنه يأكل ويشرب وياخد أكتر من اللي حواليه، المشاعر الإنسانية الجميلة دي إحنا أسقطناها من التعاملات بيننا وأصبحت ملهاش قيمة، ومحدش بيحاول أنه يكتسبها أو أنه يتعامل بيها، أصبحنا كلنا بندور على المنفعة والمنفعة والمنفعة. طبعا ده كله يا جماعة لأن القرآن منهج الحياة بقوانين الرحمة اللي فيه ده ما بقاش موجود يعني إلا من رحم ربك. القرآن لو تواجد في حياتنا هيتواجد القرآن في شهر رمضان عشان يتقري في المسجد وفي صلاة التراويح عشان ندعي ربنا يعمل لنا اللي احنا عايزينه، أو إن القرآن يبقى في حلقات التجويد اللي بتقوم على إن الإنسان يقرأ القرآن ولكن ما بيكونش فيه تركيز على المعاني أو تركيز على القوانين أو التركيز على القرآن كمنهج حياة، هو بس إن احنا نعرف كيف ننغم القرآن أو إن احنا نسمع القرآن لما نروح العزاء ويكون القرآن شغال والناس عمالة تتكلم في الدنيا وتتنافس على الدنيا وتتكلم عن الميراث اللي تركه الميت. هو ده القرآن ما أصبح يوجد في حياتنا كمسلمين. طبعا الإسلام بالنسبة لنا بقى طقوس ومظاهر خارجية، كل علاقتنا بقت بالإسلام شكل من بره شكل خارجي، كل ما أعرف أضبط خارجيا مع الإسلام أبقى أنا كده بقيت إيه مسلمة حقيقية، أجري على المسجد أو أجري على أعمل لي مجلس ذكر في بيتي، أو إن أنا طبعا بقى المظهر الخارجي ما يكون كويس، إنما هل المظهر الخارجي ده بيبقى متوافق مع قلب داخلي سليم بيحمل الحب والخير لكل من حولنا؟ هل استطاع المسلم أن ينقي نفسه الداخلية ويربطها بالله زي ما استطاعت المسلمات إنهم يربطوا شكلهم الخارجي بالله؟ جوهر الإسلام اللي هو التوكل والإخلاص وحسن الخلق، هل هو سراب أم هو واقع في حياتنا؟ إحساس الإنسان بكل هذه المعاناة اللي بتقع على الإنسان المؤمن بيخلي الشخص المؤمن ده دايما بيقول يا ربي طب أنا عايش دلوقتي حياتي إزاي؟ أعمل أنا إيه؟ إن أنا أفتح التلفزيون ألاقي كاسيات عاريات الله أعلم هم بيقولوا إيه، بيكلموا نص كلامهم بالإنجليزي، بيتكلموا في مواضيع في غاية التفاهة ليس من وراءها أي منفعة إلا تضييع الوقت وتضييع العقل وتضييع الأخلاق وتضييع السلوك والتغييب، إن الإنسان كده يبقى مش فاهم. شوية ناس بتتكلم عن الموضة، شوية ناس بتتكلم عن ملوك الموضة في العالم، شوية ناس عمالة تعمل أعمال ومسابقات، إيه الأغاني اللي أنت بتحفظها، يلا نعمل مسابقات الأغاني، مسابقات الكلمات المتقاطعة، يجيب شوية ناس ممثلين يسأليهم عن تاريخ حياتهم من 30-40 سنة. لما الواحد يبص حواليه يقول دي هي أجهزة الإعلام، تفتح بقى الجرنان تلاقي بقى التوجه بقى اللي لا يعلمه إلا الله، لا في رأي حر ولا في قيمة صادقة ولا في سبحان الله كلام يربط الإنسان بواقعه، كلام يربط الإنسان بالله، كلام يفهم الإنسان هو موجود في الحياة ليه، قيم عالية تعلي من طريقة تعاملات الناس مع بعضها. بتقبل واحد بيقرأ القرآن بيتعامل مع الناس في الزمن ده بيلاقي الانحراف الخلقي والزيف والخداع والمكر والتمثيل والحرام والبلاستيك سيرجري اللي هي العمليات بتاعه الشد الوش والحقن بتاعه الوش وتغيير خلق الله واستغفر الله العظيم، توها وتقليد اعمى لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. يجي يقف دلوقتي الانسان اللي بيحاول انه يطيع ربنا، بيحاول انه يتمسك انه بيعيش بالقران، بيحاول ان هو يكون عنده حسن خلق وعنده موده وعنده اخلاص، بيحاول انه يصلح نفسه ويصلح المجتمع، اللي ما بيعيش لنفسه اللي بيعيش كما أمره ربنا عشان يعمر الأرض، اللي بيفكر في الأيتام واللي بيفكر في المعاقين واللي بيفكر في الفقراء وفي المحتاجين وفي المرضى وفي المساكين، الإنسان اللي بيفكر بالطريقة دي بيلاقي نفسه واقف بيقول يا ربي أنا مش عارف أعمل إيه، هل حقدر أثبت لوحدي على الطريق، هل حقدر أثبت، هل تقدر إيد أو أيادي قليلة تقدر تفضل تنشر الخير في الأرض، تقدر تثبت مع كل المعوقات اللي حواليها من الفساد ومن الضياع ومن الكذب ومن النفاق، يقدر الإنسان ينهض بنفسه بمجتمعه بإسلامه ومع أنه بيبص حواليه وبيلاقي كل القيم عمالة تنهار، إزاي أقدر أثبت على طريق الطاعة وعلى الطريق السليم وأنا بعيش في وسط كل هذه المتاهة؟ أنت الإنسان اللي بيسأل هذا السؤال الإجابة عليه هو إنك محتاج إلى دواء. الدواء اللي أنت بتحتاجه ده بتحتاجه علشان يثبتك على الطريق ويعينك إنك أنت تقدر تعين المسلمين اللي تاهوا بحيث إنهم يعودوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويعودوا إلى الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هو إني أنا أكون فاهمة إن الحياة لها رب وإن وجودي في الحياة هو عبودية لله، بمعنى إن أنا كل أعمالي تكون خالصة لله، وإني كل ما يكون عندي اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وعندي حسن الخلق وعندي حسن التعامل وعندي الخوف من الله، كل ما يكون عندي الحب الخير، كل ما يكون عندي الرحمة بمن حولي، كل ما أكون إنسانة الحمد لله بحاول ما استطعت أن أعيش حياتي أعمل الأعمال الصالحة لي ولغيري كويس، أقدر أكون أحسن إنسانة. الدواء اللي بيحتاجه المؤمن في هذه الأيام هو الثقة تامة بالله سبحانه وتعالى. اسمع دلوقتي مع بعضا من آيات القرآن الكريم، وعايزين بعد ما نسمع هذه الآيات نسأل نفسنا عن الأثر النفسي لهذه الآيات في أنفسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الأمر كله لله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ياسين 82. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأعراف 128. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله ترجع الأمور. البقرة 210. وهو شديد المحال. الرعد 13. هو الله الواحد القهار. الزمر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الزاريات 28. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله قويا عزيزا. الأحزاب 25. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض. الفتح 7. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الأنعام 17. يا جماعة دي بعض من آيات القرآن الكريم، الواحد لما بيسمعها بقلبه وعقله بتوقظ في نفسه حقيقة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو رب الحياة، هو رب الوجود، هو رب البشر اللي بإيده أمورنا كلها، وهو على كل شيء قدير. المعاني دي بتحتاجها النفس دائما، عشان كده لما يعيش الإنسان مع القرآن كل يوم، يقرأ من القرآن ويفهم من القرآن ويعيش مع معاني القرآن، يلاقي دايما بيدخل في نفسه الإحساس بالثقة بالله سبحانه وتعالى، الإحساس بقدرة الله سبحانه وتعالى اللي بتتحكم في الوجود، شعور بيحتاج المؤمن ليلة النهار عشان يقدر أن يثبت على الطريق السليم في وسط طيار الفساد اللي بنعيش فيه. ونقرأ الآية الكريمة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. احنا هنقف عند الآية الكريمة اللي احنا قريناها دلوقتي، وحنبتدي نعرف معناها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه وربك الغني ذو الرحمة. ليه؟ لأن الرحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يسيبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني إحنا باقيين في هذه الحياة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ربنا إن يشأ يذهبنا، يعني ينهي وجودنا على الحياة. كويس، يعني إذن إحنا بقائنا في الحياة ده معلق بمشيئة الله. ومن هو الله؟ الله هو الغني الذي كتب على نفسه الرحمة. إذن ما فيش لأي حد ولا سلطان. كويس، ما فيش اي حد فينا يا جماعة عنده ملكية حتى في نفسه. ليه؟ لان حتى نفسي ربنا يقدر يذهب بيها، ربنا يقدر ياخدني على بعضي كده ويعني يأمر بنهاية حياتي. طب دي حياتي ممكن ربنا ينهيها سبحانه وتعالى. لما تنتهي حياتي هتنتهي المال بتاعي، وهينتهي سلطاني، وهينتهي ملكياتي، وهينتهي برستيجي. اذا لابد ان انا دايما من ان مفيش لأي حد فينا ملكية في الحياة، حتى نفسك ما بتمتلكهاش، دي كلها ودائع من المالك الله سبحانه وتعالى، بيسترد ودائعه في أي وقت يريده. كويس، وجودي في الحياة من الأول ونشأتي لكن ليا في اختيار ولا كان ليا في تدخل، ده كله من قدر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيضعنا جميعا في قبضته. يعني ايه في قبضته؟ يعني يعطينا الحياة وقت ما يشاء ويذهب بينا كيف يشاء. يعني حق الوجود في الحياة للبشر ليس له، ولكنه لله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يدرك يا جماعة هذه الحقيقة، إن وجودي في الحياة مرتبط بإرادة ومشيئة الله، وقت ما يريد الله أن يذهب بينا جميعا بكل من على الأرض فحيذهب بنا جميعا، ويقول في لما يقول ربنا كن فيكون، فيختفي كل من على الأرض، سيختفي كل من على الأرض، وربنا ينشأ يجيب ناس آخرين ويستبدلهم. الواحد لما يعيش في المنطقة دي يحس بقدرات الله سبحانه وتعالى اللامحدودة، اللي ممكن تغير وجه الأرض كلها واللي عليها بكلمة واحدة، بكلمة كن فيكون. دي رسالة التثبيت لكل مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، يعني قوانينه ومبادئه وقيمه هي التي تحكم الأرض وتدار بها الأرض، عجب الناس أو ما عجبش الناس، أقروا بهذا الناس أو لم يقروا بهذا الناس، كويس. ولكن هذه هي الحقيقة، أننا ومن على الأرض جميعا في قبضة الله، يقدر يذهب بينا في أي وقت. طيب، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي له القدرة وله الإرادة اللي بتتحكم في كل الحياة. في كمان قدرات تانية لله سبحانه وتعالى لابد إنها يتذكرها دايما المؤمن علشان تثبته على طريق طاعة الله، وتثبته أن الأمر لله دايما، وبالتالي لا يفقد الثقة في طاعته لله، ولا يفقد الثقة في عدل الله وفي رحمة الله على الرغم من اللي بيشوفه من حواليه. احنا هنقرأ دلوقتي بعضا من الآيات القرآن الكريم اللي بتتعلق بمكر الله سبحانه وتعالى، وهنشرح في منطقة مكر الله سبحانه وتعالى، لأن دي برضو منطقة تمكين قوية جدا وتثبيت قوية جدا للمؤمن، بتخليه بيحس بقدرات لله سبحانه وتعالى. الناس كلها الغافلة اللي بتجري ورا الدنيا مش حاسة بيها، لكن المؤمن المتعهد بكتاب الله بيدركها وبتديله تثبيت شديد في حياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقرأ من سورة الأنفال الآية رقم 30، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. سورة النساء الآية رقم 142. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سورة النحل الآية رقم 26. يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو العليم بالنوايا، النية اللي بتبقى جوه نفس الإنسان، اللي بيبقى خفيها عن الحياة كلها، اللي حتى الملكين اللي موجودين عن اليمين وعن الشمال ما يعرفوهاش، كويس. الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. لازم نقعد مع نفسنا شوية ونحس بقدرات الله سبحانه وتعالى، وندرك إن الناس اللي بتقعد تمكر على الله وتنافق وتخفي في أنفسها ما الله مبديه، وتخشى الناس ولا تخشى الله، لازم الناس دي تعرف ان ربنا بيعلم هذا المكر، لان ربنا يعلم عنهم اكتر مما يعلموا عن انفسهم، لان ربنا هو اللي خلقهم. ربنا سبحانه وتعالى في الايات دي بيثبت المؤمن بانه بيقول للمؤمن اذا كانت الناس بتمكر، واذا كانت الناس بتخبي، واذا كانت الناس بتنافق، واذا كانت الناس بتعتبر نفسها انها نبيها قوي وفقيكة قوي، وتقدر تضحك على كل الفرقة، وتقدر تبين مشاكل وتخفي مشاعر، وتقدر تخطط وتحرك الخطط وتخدع كل من حولها، فإنها ما تقدرش تخدع الله سبحانه وتعالى. ما حدش يقدر يمكر على الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا، الناس بتعتقد إنها بتخدع ربنا، وهو ربنا اللي بيخدعهم. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، علشان تثبت المؤمن. لما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وعنده وعد لله سبحانه وتعالى انه دائما يكون على حسن الخلق وعلى طاعة لله، ويبص حواليه ويلاقي الناس ماشية بتنافق في بعضيها وبتضحك على بعضيها، ويكون المؤمن موظف بيشتغل في شغله بيقول كلمة الصدق وبيقول كلمة العدل وبيحترم الناس حق احترامها، لكن ما بينافقهاش، ويلاقي ان له زميل تاني في المكتب، الزميل ده كل شغلته الوحيدة في الحياة إنه ينافق المدير وإنه يجيب له هدايا وإنه كل ما يشوفه يقول له أنت أعظم مدير وأنت أنبه إنسان وأنت أعظم هدية عندنا وأنت ما فيش دايك وأنت لازم تكون رئيس مجلس الإدارة، وطول النهار ينافق ويخدع ومتخيل إنه هو مكار جدا. وفعلا وفعلا الناس بتحب الكلام الحلو رغم إنها بتكون عارفة إنه هو مش كلام صدق. المدير واثق تماما إن كل الكلام اللي بيقوله له الموظف المنافق ده كلام كذب وكلام غشي، لكن الودن بتحب تسمع الكلام الحلو حتى لو كان كذب. المدير عشان يفضل يسمع الكلام ده بيعمل إيه؟ بيرقي المنافق كويس وبيديله العلاوة علشان يفضل المنافق سعيد ويفضل المنافق محتفظ بلغة النفاق اللي بيقولها للمدير. وبيفضل الإنسان المؤمن اللي بيقول الحق ما بياخدش الترقية وما بياخدش الزيادة وما بياخدش العلاوة وما بياخدش المركز وبيقف زعلان وبيقول يا ربي معقول ينجح المنافق في إنه يخادع وإنه يحصل على ما لا يستحقه؟ وقف أنا اللي بعمل الشغل وبقول الحق وبطيع الله مش قادر أتقدم في الحياة ومش قادر حتى أخد حقي. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيثبت المؤمن وبيقوي المؤمن وبيبعت له رسالة بيقول له إذا كان المنافق ما بيطيعش ربنا وبيعتقد أنه بيخدع الله بهذا النفاق أنه يظهر شيء ويخفي شيء، الحقيقة أن ربنا هو اللي خدعه. ليه ربنا اللي خدعه؟ لأن ربنا تركه للشيطان، ترك نفسه للشيطان، تركه يبيع الحياة، يبيع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بالدنيا، الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لابد كل مؤمن أن يثق بأن الناس المنافقة دي اللي هي موجودة من حوالينا في كل شكل وفي كل مكان، الناس المنافقة دي عمرها ما بتحس براحة البال، عمرها ما بتعرف يكون عندها أمان نفسي. ربنا سبحانه وتعالى تركهم يكونوا مخادعين عشان ياخدوا الذنب العظيم عند الله، ذنب المنافقين، لأن ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده في النار، ده في الآخرة. أما في الدنيا فربنا قال يحسبون كل صيحة عليهم. يعني إيه؟ يعني دايما خايفين، خايفين لحسن المدير يكشف أمرهم، خايفين لحسن الموظف اللي عارف الحقيقة يجري يقول للمدير، خايفين دايما لحسن الخدعة اللي بيعملوها للناس تنكشف. وبالتالي هم محرومين من كل سعادة نفسية ومن كل أمان نفسي، وطول الوقت عايشين في منطقة الخداع وفي منطقة التكتيك وفي منطقة الذل للعبيد. إذن هم يعتقدوا أن هم بيخدعوا وأنهم بيحققوا انتصار، وفي الحقيقة هم لربنا خدعهم لأنهم تركهم لأنفسهم المريضة، تحرمهم من الاطمئنان ومن راحة البال في الدنيا، وتحرمهم من الجنة في الآخرة، وبالتالي هم الخسرانين. يبقى لازم المؤمن لما يدرك أن الله أنه مكر الله سبحانه وتعالى هو اللي بيترك المكرين وبيترك الفاسدين وبيترك المنافقين وبيترك الكذابين وبيترك الانتهازيين يتحركوا في الأرض، لازم المؤمن يدرك ان ده مكر الله سبحانه وتعالى، وان مكر الله سبحانه وتعالى هو مكر الجبار، مكر القادر، مكر المتحكم في الحياة. فلابد انه يدرك ان مكر الله هو اللي هيكون سبب في تدميرهم. فدايما يكون عنده الإحساس بأن ما يخدع المخادع وما ينافق المنافق وما يرائي المرائي وما يخدو ويتخيل أنهم بيتحصلوا عليه في الدنيا، لابد أن يكون نهايتهم في الآخر هي أنهم حيخسروا كل شيء، بيخسروا نفسهم وبيخسروا راحتهم النفسية وبيصابوا بالأمراض العصبية، وبيكون دايما عندهم قلق واضطراب نفسي، وده بيؤدي إلى أمراض في الجسم، وبعدين طبعا بتبقى علاقتهم كلها مختلة باللي حواليهم ولا يرضى الله عنهم. في ايه اسوأ من كده؟ لازم المؤمن يكون مثبت ان محدش يقدر يخدع ربنا ومحدش يقدر يمكر على الله ومحدش يقدر ياخد من رزق الله اكتر من اللي ربنا كتبه له. لكن ربنا الذي يمكر على من يمكر عليه بيترك هؤلاء الناس يظهروا في الحياة انهم بيحققوا مكاسب على الارض وانهم بياخدوا المراكز وانهم بياخدوا الثروة، وحقيقة هم في حالة دمار نفسي داخلي لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. وعشان كده في آية سورة النحل ربنا قال عليهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. اللي بيمكر على الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيخلي المكر بتاعه ده عامل زي البنيان زي العمارة. العمارة دي اللي هي المكر بتاعه ده البنى الكبير ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأتى الله بنيانهم من القواعد. ربنا بيروح هادد الأساس بتاع البنيان بتاعه، أساس العمارة بيقع فبتقع العمارة من أعلى دور فيها إلى آخر دور على الأرض، بتقع العمارة من فوق لتحت فوق راس هذا الإنسان المكار المنافق المرائي الفاسد، بيقع عليه مكره ده من فوق بيحطمه كويس لأن السقف بيقع عليه وبيقع عليه البنيان كله كويس. ومكره ده اللي كان بنيه وكان يعني مثبته قوي قوي وبيستخبى جواه وبيحقق كل أهدافه في الحياة، مكره ده بيتحول إلى قبره اللي بينتهي به إلى غضب الله في الدنيا وإلى عذاب الآخرة. الناس دي بتحتمي بمكرها كويس، فربنا سبحانه وتعالى بيجعل المكر بتاعهم ده هو القبر بتاعهم. يبقى لابد يا جماعة ان احنا دايما نؤمن بان الانسان اللي بيمكر على الله سبحانه وتعالى، الانسان اللي بينافق واللي بيخادع، وطبعا الاشكال اللي موجودة بقت حوالينا، طريق الخداع اللي بقت الناس بتستسهله في كل علاقة، الزوجة بدل ما تطيع زوجها وبدل ما تمشي بما يرضي الله في اوامر الزوج وبدل ما انها تقعد في البيت تربي الاولاد ويعني تضع اولادها وتضع زوجها كهدف في حياتها، نجاح الزوج وصلاح الابناء هو ده الهدف من وجودي في حياتي، لا نخادع بقى نخادع الزوج ونبتدي نقول ان انا يعني اشتغل علشان اجيب المهية ونحط مهية على المهية ونزود الدخل وبعدين اكمل دراستي علشان لما اكمل دراستي مهيتي حزيد وبعدين اولادي يستفيدوا من البرستيج بتاعي لما بقى انا واحدة بقى دكتورة او استاذة او كذا. كل ده يا جماعة الانسان بيبقى واثق انه ده نوع من الخداع، لان الحقيقة ان ده وقت كان من حق الابناء، الوقت ده كان من حق الاسرة، الوقت ده كان من حق يعني بناء النفوس نفس الاولاد البناء الصحيح. احنا بنخادع وبنقول ان احنا هنركن هذا الهدف وهنعمل هدف تاني وهو الدراسة وهو العمل وهو حصول على الشهادات علشان اساعد هذه الاسرة، ده خداع لله سبحانه وتعالى. وعلشان كده بتكون النتيجة ان بعد ما بتبر السنين وبننسى مسؤولياتنا وبنعيش في حالة الخداع اللي احنا كنا واثقين وعارفين انها حقيقة خداع وانها من الصدق، بنيجي في الاخر لا بنلاقي الابناء ولا بنلاقي الصلاح ولا بنلاقي الاسرة، وبينتهي فترة العمل وبنطلع على المعاش وبنلاقي نفسنا لوحدينا وبنلاقي العمر ضاع والحب ضاع والاسرة ضاعت وحتى الشهادة خلاص ما بقتش بتنفع، وبنتأكد ان ده كان مكر الله بينا، سبنا ربنا نضيع عمرنا ونضيع اوقاتنا ونضيع اولادنا ونضيع الحب والحنان والائتلاف. في ايه اجمل من ان الام تعيش مع الطفل وهو بيكبر يوم بيوم هو يديها الحب؟ في ايه في الحياة اصدق من حب الطفل الام، من ابتسامة الطفل الام، من احتياج الطفل الام؟ هي دي المشاعر اللي بتغذي مشاعر الام والاحساس بان الطفل محتاج اليها وان الاسرة محتاجة اليها وان الحياة محتاجة اليها. لكن احنا خادعنا الله في هذه المنطقة، ودي بس مش المنطقة عشان ما بقاش دايما بتكلم عن الام وما بتكلمش عن الاب. الاب اللي بيغسل ايده تماما من الاسرة ويروح يركز تماما على شغله وبعدين نيجي نقول له إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه، يخادع بيقول لك لا ليه يا سيدي ما بتقعدش مع اولادك، ليه ما بتشاركش في مشاكلهم، ليه ما بتكون لكش وجود في قراراتهم، ليه ما بتتدخلش، ليه ما بتسالش، ليه ما بتتابعش. لا 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 لا, لا. اصل انا هركز على شغلي عشان احقق لهم اعلى مستوى للمعيشه. انت تخادع، انت مش عايز تتعب ومش عايز تعيش وقت صعب مع اولادك، مش عايز تعاني في مشاكل اولادك، فبتخادع نفسك وبتخادع الله وبتقول ان وقتي كله للشغل وحياتي كلها للشغل. دي مش مسؤوليتك ان حياتك كلها تكون فقط للشغل، انت اب وانت مسؤول. فكان لابد ان احنا بدل ما نخادع انفسنا، يا جماعة احنا عايشين في حالة خداع كبيرة لنفسنا، ومتخيلين ان احنا بننكر على ربنا وبنضحك على ربنا وبنقول له يا ربنا احنا كويسين قوي واهدافنا كويسة، مع ان احنا بصراحة كل واحد شغال بنية مختلفة، ومتخيلين ان ربنا سايبنا كده عشان استغفر الله العظيم اصله ما يعرفش. يا جماعة نصحى ونفوق على مكر الله سبحانه وتعالى، لان مكر الله سبحانه وتعالى بيدمر النفوس وبيدمر القلوب وبيدمر كل من يعتقد انه بيمكر على الله. مكر الله بيخلي مكرنا يهد علينا البنيان فوق راسنا. وفعلا احنا لو بصينا حوالينا دلوقتي يا جماعة هنلاقي ان البنيان للأسف الشديد، بنيان الأسرة، بنيان الإنسان، بنيان الأخلاق، بنيان العلاقات الإنسانية، كله أستغفر الله العظيم مهدود، وللأسف الشديد مهدود فوق راسنا. ليه يا جماعة احنا وصلنا لكده؟ لأننا مكرين، لأننا مخادعين. وبنخادع مين؟ بنخادع الله سبحانه وتعالى. نوايانا غير صادقة، مش عايزين نطيع ربنا، مش عايزين نتعب في أماناتنا، مش عايزين نتعب في مسؤولياتنا، مش عايزين نعيش الحياة عبادة لله سبحانه وتعالى. بس ما بنرضاش نقول كده بوضوح، بنروح نستخبى ورا شوية تعاليم إسلامية خارجية، نعتقد ان احنا كده بناخدع بيها الله سبحانه وتعالى، وبنفهم بيها ربنا كده ان احنا ناس ملتزمين قوي. بندي لنفسنا إشارة الأمان بأن أنا بكده إذا استطعت أن أنا أدي مظاهر خارجية لله وأدي شوية إسلام قشور إن لله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كده بقى إيه، ربنا عارف مني أن أنا إنسانة مخلصة قوي، يلا بقى أترك أماناتي وأترك مسؤولياتي وأخادع في من حولي، ويبقى عندي 20 نية في كل شيء، وأعتقد أن الله لما يتركني أعمل اللي أنا عايزاه، يبقى أنا انتصرت ومكري نفع وتخطيطي نفع. يا دي الخيبة يا جماعة، يا دي الخيبة. الإنسان اللي عنده قلب وعقل يقرأ آيات القرآن الكريم ويعرف الآية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا جماعة مين يمكر على الله سبحانه وتعالى؟ الطريق لله طريق واحد وطريق واضح وطريق محدد، لم لا فيه مكر ولا فيه خداع ولا فيه الطرق اللي احنا بنستعملها دي. اللي بيمكر بيمكر على نفسه، واللي بيخدع بيخدع نفسه. وكل واحد مكر في الحياة وتخلى عن مسؤوليات وتخلى عن طاعة الله وتخلى عن يعني أماناته تجاه نفسه وتجاه الله وتجاه المجتمع وتجاه المال وتجاه كل من حوله، يستنى لآخر الرحلة ويشوف هل البنى اللي بناه بنى المكر هيتكون نتيجته انه هيكون يقع على راسه ويكون نهايته معاه، ولا هيكون هو اللي هينتصر بمكره. ياريت نتذكر الآيات دي وتبقى دايما عبرة وعظة لنا من دلوقتي. بلاش المكر على الله، بلاش النوايا المتعددة، بلاش ان انا اكون دايما بدي مناظر من بره وبقول كلام وتصرفاتي. بلاش نتخلى عن اماناتنا وعن مسؤولياتنا ونعيش في حالة خداع للنفس، ولما نيجي ننام بالليل ونحط راسنا على المخدة يجيلنا الضمير اللي لسه جزء بسيط منه حي ويقول لنا اللي بتعمليه ده غلط، وانت بتمكري وانت بتمكر وانت بتنافق وانت بتاكل من مال غير مالك، وانت بتظلم وانت بتظلم اولادك وانت بتظلم جيرانك وانت بتظلم اهلك. يا ريت الضمير ده. بلاش المكر، لان مكر الله يا جماعة بينا هيؤدي بينا الى ما لا يمكن ان نتذكره. ولكن يقف المؤمن في وسط كل هذا المكر اللي حواليه، ويقف ويقول آمنت بيك يا رب، وتثبت بيك يا رب، وثقت بيك يا رب،
ان كل من هينكر على الله وكل من هيستخدم طرق ملتوية عشان يخادع بها الناس ويخادع بها الله، ربنا هيجعل طرق الملتوية هي نهايته. احساس المؤمن بان لا يستطيع احد ان ينكر على الله او ان ينفد من عقاب الله بيدي للمؤمن الثبات على ان عمري ما انكر وعمري ما خادع وعمري ما ضيع مسؤولياتي، عمري ما خش في الفساد، وعمري ما عيش مصالح تتصالح ابدا ابدا، لان المكرين والمخادعين والمنافقين نهايتهم هي اللي ربنا ذكرها عنهم في القرآن. ونتذكر دايما كناس مؤمنين عايزين نثبت على الطريق الآية رقم 36 من سورة الزمر. نتذكر دايما المؤمن الثابت على الحق. الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أليس الله بكاف عبده، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيكفي العبد المؤمن وسيتكفل به وحيحقق له أمانيه وحيوصله إلى الغايات اللي هو إن شاء الله يعني بيطمح إليها. وربنا سبحانه وتعالى دايما لابد الإنسان أن يؤمن بأن من كان الله معه فإن كل القوى الحياة معه، لأن ربنا هو القاهر وربنا هو القوي. إذا استطاع الإنسان المؤمن اللي عايز يمشي على الطريق السليم في الحياة وما يبصش حواليه لأي نوع من الفساد وما يهتزش بمكر الماكرين وبنفاق المنافقين، إذا استطاع أن تدخل الآيات الكريمة والمعاني السابقة إلى قلبه، حيائي نفسه في شعور بيتفجر في داخل نفسه. هذا الشعور هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بأنك أنت يا أيها المؤمن الطائع أوامر الله أنت اللي فزت في الدنيا وحتفوت في الآخرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بطاعتك لأوامره هيخليك تنتصر على الشيطان وتنتصر على هوى النفس وتنتصر على شياطين الإنس والجن اللي بينشروا الفساد والضياع، هتنتصر على اليأس وعلى الخوف وعلى الضعف وعلى التردد وعلى وضوح الرؤية، وحيثبتك ربنا على الحق والعدل والطريق المستقيم. والدليل على انك هتكون الفائز في الدنيا لما تثق بالله سبحانه وتعالى هو ان ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، وربنا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. الايات القرآنية دي بتثبت وبتعمق الشعور بالثقة بالله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان المؤمن، بتعمق شعور بأن ربنا هيدافع عنك، بأن ربنا بيضمن لك يا أيها المؤمن في كل مواقف حياتك بأن هيدفع عنك الظلم والقهر من أي شخص، من الزوج أو من الزوجة، من رئيس العمل، من الجار، من القريب، من البعيد. ربنا قادر على هذا طالما إنك بتطيع الله، نصر الله قريب منك. دعوة للثقة بالله وللتوكل على الله والأمل في عون الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. لما يكون عند المؤمن ثقة تامة في عون الله سبحانه وتعالى كويس، هيكون دايما عنده ثقة تامة في إن مهما الدنيا تفسد لكن هيفضل العدل موجود، مهما الرشوة هتكتر لكن هيظل الحق موجود، مهما الناس بتعيش بعيدة عن الله لكن هيظل الخير له المكانة العالية على الأرض، ولن يستطيع الشيطان ولا الفساد أن يتحكم في الحياة. هي دي الثقة بالله سبحانه وتعالى اللي كلنا محتاجين لها النهاردة علشان نظل مؤمنين ونظل ثابتين ونظل أقوياء ونظل على الطريق المستقيم، ونبص حوالينا ونقول لا وأبدا أبدا إلا طاعة الله، أبدا إلا الطريق المستقيم، أبدا إلا حسن الخلق، أبدا إلا الهداية، أبدا إلا التعاون، أبدا إلا المجتمع الإسلامي السليم. ليه؟ لأن الثقة بقوانين الله سبحانه وتعالى والثقة بقدرة الله والثقة بمكر الله سبحانه وتعالى بيثبت المؤمن على الطريق المستقيم. وحناخد برضو الدلائل بأن الله بينصر من ينصره من القرآن الكريم علشان نظل ثابتين. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر في الآية 51، 52 بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ده وعد من الله قاطع بأن الفوز في الدنيا للمؤمن اللي بيتبع طريق الرسل الموحدين المتوكلين. طب هنا في سؤال، طب يا ربي ولكن الرسل عذبوا والرسل هاجروا من أرضهم والرسل طردوا من بلادهم، طب فين النصر بقى يا ربي اللي اتحقق للرسل؟ كويس يا جماعة، لازم الإنسان يؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يعرض الإنسان للشدائد وللامتحانات والابتلاءات، لأن دي هي اللي بتقوي الإنسان. كل ما عدي في شدة وأستطيع أني أنتصر فيها على الشيطان وأنتصر فيها على الدنيا وأنتصر فيها على الضعف، ده بيقوي ثقتي في نفسي ويقوي ثقتي بمبادئي ويقوي ثقتي بطاعة الله. فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بيعود المؤمن بأنه حيخليله الفوز وحيخليله النجاح وحيخليله التوفيق وحيخليله إن شاء الله تحقيق الأمل في الحياة. بس ده ما يمنعش من أنه زي الرسل برضو لربنا وعدهم بالفوز وبالنجاح في الحياة، ده ما يمنعش من أننا نتعرض لشدائد ونتعرض لابتلاءات وامتحانات، لكن نكون على ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله بالفوز وبالنجاح وبالنصر. هنقرأ آية تانية برضو، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة المجادلة. قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وعد تاني من الله سبحانه وتعالى، وعد صادق بأن ربنا هيعين الطائع المؤمن هيجعل له الفوز. يا جماعة المؤمن يجب أن يثق بالله ثقة تامة لا حدود لها، يثق أن كلمة الله هي العليا، يثق أن الله سبحانه وتعالى هو المالك للحياة والمتحكم فيها، يثق أن الله يستطيع أن ينصر المؤمنين وينصر. النصر هنا يا جماعة معناه إيه؟ معناه أني أفوز، معناه أني أنا أحقق أهدافي، معناه أني أنشر الرحمة والعدل في الحياة، معناه أن الخير يكون بيعم في الدنيا، معناه أن القيم السليمة والأخلاق الطيبة هي اللي تكون بتتحكم في الحياة. نصر المؤمن معناه يا جماعة أن ما يكونش فيه فساد ولا غش ولا كذب ولا خداع ولا نفاق. هو ده النصر الحقيقي وهو ده الفوز الحقيقي وهو ده النجاح الحقيقي اللي بيبحث عنه المؤمن واللي ربنا وعده به في كل الآيات القرآنية اللي قريناها. بس بيحتاج الإنسان إلى دواء الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. ربنا وعدك أيها المؤمن في هذه الآيات المتعددة من القرآن الكريم بأنه حيجعل لك الفوز وحيجعل للقيم وحيجعل للمبادئ وحيجعل للخير الوجود على الأرض، ولن يستطيع أبدا الفساد أنه ينتصر طالما أن المؤمن متمسك بطاعة الله وواثق ثقة دائمة من أن الله سبحانه وتعالى هيعينه وحيثبته وحيحقق له النجاح في حياته. أنا على سبيل المثال هحكي لكم قصة بتبين أن لابد أن المؤمن الطائع لله اللي بيعيش حياته بالقيم وبالمبادئ السليمة لابد أن هو إن شاء الله ربنا هيجعل له إن شاء الله الفوز والنجاح، مهما أن الناس مكرت ومهما أن الناس استخدمت أساليب مش سليمة في الحياة في التعاملات. دي قصة طالب كان في كلية الطب وكان طالب مجتهد ودخل كلية الطب لأنه كان بيذاكر ليل نهار وبيدرس ليل نهار وبيكافح. هو كان من أسرة بسيطة ووالده موظف بسيط، ولكن هو كان عنده طموحات إنه هو يستطيع إنه بجده باجتهاده باعتماده على الله سبحانه وتعالى من خلال بذل كل المجهود اللي يقدر إنه يعمله إنه إن شاء الله يقدر يبقى طبيب ناجح يعين المرضى ويعين الفقراء، وفي نفس الوقت ان هو برضو يراعي اهله ويراعي اسرته ويحسن من مستوى معيشتهم. وفعلا كان نقول مثلا عليه مثلا خالد بيذاكر ليل ونهار وطلع من اوائل الثانوية العامة ودخل كلية الطب، وفعلا في السنين الاولى من كلية الطب كان بيطلع من الاوائل الاربعة الخمسة الاوائل على
الدفعة، وده كان بيجعل له الإحساس بأنه إن شاء الله في السنين النهائية اللي هي أهم سنين في كلية الطب، السنتين النهائيتين، يقدر إن هو يطلع برضو من الأوائل ويتحصل على إن هو يبقى يتعين في كلية الطب، ويبقى بعد كده في السلك الدراسي وياخد الدكتوراه وتستكمل حياته إن شاء الله في النجاح وفي التفوق بالأهداف السليمة اللي هو حاططها لنفسه، وبطريق الكفاح والاجتهاد وطاعة الله اللي في حياته. وفعلا مرت الأيام لغاية ما وصل إلى نهائي طب، وفي نهائي طب للأسف الشديد زي ما كلنا عارفين إن بيكون لأبناء الأساتذة نسبة معينة بيقررها معظم أساتذة كلية الطب لأولادهم، وده شيء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لأني أنا كنت في كلية الطب وعشت هذه الظروف وشفت في حياتي إزاي إن الكليات الجامعية أصبحت ميراث متوارث، وخصوصا كليات الطب قضية يحكم فيها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على العدل وعلى الظلم وعلى الناس اللي بتاكل حقوق بعضها. المهم إن نقول على خالد ده إنه في آخر سنة كان مفروض إنه يطلع من الخمسة الأوائل على كلية الطب، ولكن شاءت إرادة الله إن العام اللي هو كان هيتخرج فيه من كلية الطب كان في حوالي 20 أو 25 طالب وطالبة معاه من أبناء الأساتذة اللي في كلية الطب. وطبعا امتحانات كليات الطب النهائية بيبقى فيها نسبة عالية من الدرجات جاية من الامتحانات الشفهية، والامتحانات الشفهية يعلم الله سبحانه وتعالى إزاي بتترتب، وإزاي الأساتذة بيسألوا أبناء أصدقائهم من الأساتذة، وإزاي قانون المصالح تتصالح، أنت تساعد ابني في الامتحانات السنة دي وأنا هساعد ابنك في الامتحانات السنة الجاية، ونستطيع أن نبقي كليات الطب استمرارا لأبنائنا من بعدنا ولأحفادنا من بعدنا. قانون ظلم موجود في الحياة من ضمن قوانين الظلم اللي بيمكر بيها البشر على الله سبحانه وتعالى، ولكن الله بيمكر عليهم في كل مكان لأن دي قوانين لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وفعلا تم المكر على هذا الشاب اللي اسمه خالد، وطلعوه حوالي 40 على الدفعة، وبالتالي ضاعت عليه كل النيابات، الجراحة والنساء والولادة يعني الجراحات المتخصصة كلها، ما قدرش انه ياخد منها اي شيء، وكانت النتيجة انه للأسف الشديد قرر انه ما يقدرش يتعين في وزارة الصحة لانه ده هيأخره كتير في مستقبله، فقرر وهو يبكي ليل ونهار على الايام اللي عاشها وعلى المذاكرة اللي ذاكرها وعلى الأجازات اللي عمره ما خرج فيها ولا تمتع بيها، كان بيبكي وكان أبوه وأمه بيبكوا معاه وبيحسوا بأن ده ظلم للمؤمن وأن ده ظلم للمجتهد وأن ده ظلم للمكافح وأن ده ليه العدل مش موجود في الأرض. وكان للأسف الشديد أن خالد فقد ثقته بنفسه وفقد ثقته بعض الشيء بقيمه، ولأنه شاب صغير وكانت لسه تجربته في الحياة محدودة، لكن والده الواثق من الله سبحانه وتعالى يعني كان قوي بالله وكان دايما بيصبره وبيقول له ان ده امتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد ان تكون على ثقة التامة بان عدل الله لابد ان يغلب، وان هؤلاء اللي بيمكروا على الله وبيظلموا ابناء الناس اللي مش ما عندهمش سلطة انهم يعملوا في كلية الطب بيظلموا وبيأكلوا حقهم وبيأكلوا مجهودهم، لابد أن يمكر الله عليهم وعلى أبنائهم لأن ده عدل الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة أن أبو خالد باع بعض من يعني ما بقى له في الحياة واشترى تذكرة الطيارة لابنه، وابنه قرر أنه يهاجر إلى أمريكا ويبدأ الحياة في مكان آخر لعله أن يجد في هذا المكان النتيجة لمجهوده والنتيجة لشغله والنتيجة لكفاحه. وفعلا سافر خالد وعمل الامتحانات المطلوبة، عاش أيام طبعا صعبة وقاسية، بعيد عن أهله وبعيد عن أسرته وبعيد عن أصدقائه وبعيد عن الحي بتاعه، وهو لسه شاب صغير بتملأ نفسه المرارة وبيملأ نفسه الحزن على عدم العدل وعدم المساواة وعلى أكل الحقوق وفين قوانين ربنا. كلها كانت مشاعر في داخل قلبه ونفسه بيتساءل عنها وبيقول أبويا قال لي ثق برحمة الله وثق بقدرة الله وإن قوانين الله هي اللي هتغلب وأن الله غالب على أمره. أجيني في الحياة ومنتظر نتيجة كفاحي وجهادي ومنتظر أن يكون الفوز والنجاح للي بيتبع قوانين الأخذ بالأسباب والسعي والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ونجح في الامتحانات التحضيرية وابتدى يكمل كلية، يكمل ان هو يبقى نائب في احد المستشفيات في ولاية نيوجيرسي وفي أحد الجامعات المحترمة جدا هناك. واستطاع من خلال المجهود اللامحدود والمذاكرة المستمرة ليل ونهار أن يكون من الأوائل على جميع زملاته اللي معاه الأمريكان اللي في كلية الطب. وبعديها اختار أنه يتخصص في جراحة العظم، وده أحد التخصصات اللي ما بياخدهاش أبدا غير المتخرج من كليات الطب الأمريكية. لكن هو نظرا لتفوقه ونظرا لاجتهاده ونظرا لإيمانه ونظرا لصبره على مظالم اللي شافها في بلده، نظرا لكل هذا عوضه الله، ونظرا لثقة والده في الله سبحانه وتعالى عوضه ربنا سبحانه وتعالى وأثبت له الله أن قوانين الله لابد أن تغلب وأن الله غالب على أمره وأن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره. ينصر الله بالعمل وبالاجتهاد وبالكفاح وبالسعي وبالأخذ بالأسباب. وفعلا تم تعيينه كأستاذ في كلية الطب في أحد أكبر الجامعات الموجودة في أمريكا، وأصبح من أعظم أطباء العظم الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. وفتح الله عليه من الرزق اللامحدود الرزق المادي والرزق العلمي والتفوق، ورزق ربنا سبحانه وتعالى بأسرة مسلمة موجودة كانت في الولاية اللي بيعيش فيها، واتجوز منهم أخذ بنتهم، وكانوا ناس بيخشوا الله سبحانه وتعالى وكون أسرة مسلمة صالحة. واشترك في بناء مسجد كبير في الولاية اللي هو فيها، وأصبح بيعتاد المسجد، وبعد جاب والده والدته وإخواته عشان يعيشوا معاه في الرزق الواسع وفي العطاء الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى عوضه عليه. وأصبح طول الوقت بيعتبر نفسه مثال للواثق من الله سبحانه وتعالى، لأنه طبعا لما ابتدى يأخذ ثمرات عمله وثمرات مجهوده وكفاحه ابتدى تدخل في نفسه الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بقوانين الله سبحانه وتعالى، الثقة بنصر الله وبعون الله، وبإن لا يستطيع أحد أن يمكر على الله سبحانه وتعالى. وأصبح هو في مركز عالمي لما بتيجي المؤتمرات وبينزل إلى بلده وبيحضر المؤتمرات، وهو طبيب العظم المعروف عالميا. أصبحوا أبناء الأساتذة اللي لسه عايشين في مصر اللي أخذوا كانوا بالظلم وبالخداع بيحاولوا يتقربوا منه ويتعرفوا عليه ويشتركوا معاه في الأبحاث العلمية عشان يحط هو اسمهم مع اسمه في أبحاثه العالمية. وطبعا هو كان بيقف وبيتفرج على اللي بيحصل ده وبيقول سبحان الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وبيقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لازم الإنسان المؤمن دايما يؤمن بكده، وبقى دايما يحكي قصته للناس علشان الناس تثبت. وكان جزء من شكره لله سبحانه وتعالى
تعالى انه بقى بيشارك في دورات المسجد وبيشارك في نشاط المسجد وبيشارك في الانفاق الدائم المستمر على المسجد، ودايما بيتقابل مع الشباب اللي جايين في امريكا عشان يتعلموا، وبيحكي لهم قصته وبيحكي لهم نجاحه وبيحكي لهم الثقة بالله، وبيوضح لهم ان الطريق الوحيد الى النجاح والى الفلاح والى السعادة الحقيقية هو ان يعيش الانسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومهما كان حواليه من فساد ومن مفسدين ومن ظالمين ومن آكلين لحقوق البشر، فيظل الله سبحانه وتعالى القادر المالك للحياة كلها ينصر العبد الطائع المؤمن المكافح المعتمد المتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأكم وكثير من الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية بيعرفوا هذا الرجل الصالح، هذا الطبيب الناجح، هذا الإنسان الواثق بالله سبحانه وتعالى، وبيعتبروه مثل أعلى لهم وبيستشيروه وبيتعاون معاهم وبيعين كثير من الشباب في الولايات المتحدة. فيا جماعة دي قصة واقعية يعلم الله سبحانه وتعالى بصدقها، قصة بترسل إلى كل واحد فينا رسالة بنقولها لنفسنا: إياك أن تبيع أخلاقك في سوق النفاق، إياك أن تبيع علاقتك الإنسانية في سوق المصالح تتصالح، إياك أن تبيع إخلاصك لله في سوق الغاية تبرر الوسيلة، إياك أن تبيع احترامك لنفسك في سوق اللي معاه قرش يساوي قرش، ولكن عليك بالثقة بالله سبحانه وتعالى، عليك بالاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، واللي يكون ربنا معاه تكون الحياة كلها في خدمته. دعوة صادقة من القلب إلى الثقة بالله وإلى الاعتماد على الله وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن لا يهتز المؤمن أبدا ما حاطت به الظروف وما عاندته الأيام، إلا أن يكون الثقة بأن إن شاء الله النجاح والفوز والفلاح في الطريق وعن قريب، وإن شاء الله لكل مؤمن تحقيق الأهداف بإذن الله سبحانه وتعالى. ونختم ونعمل الدعاء ونستكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نزمن عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.